هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع من التعليق على كتاب الجمعة وما بعده إلى كتاب الجنائز من صحيح الإمام مسلم.
أحاط بجانب، فدل هذا على أن الصدقة من أسباب النجاة من النار، وفيه أيضا دليل على أنه لا يجب تغطية الوجه، لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها، لقوله فقامت امرأة من سلطة النساء سفع الخدين، لأن سفع الخد معناها أن يكون أسود مشرفا بحمرة، وهذا يدل على أن جابرا رآها، فيكون فيه دليل على جواز كشف المرأة وجهها حتى في المجامع والمحافل. هكذا قال بعض أهل العلم، ولكننا نقول إذا جاء الحديث مشتبها مع أحاديث صريحة وجب أن يحمل المشتبه على الصريح لأنه محكم، والصواب أن هذا لا يجوز، أن كشف المرأة وجهها بحرز الرجال لا يجوز لما في ذلك من الفتنة، ولأدلة أخرى ذكرت في الكتب التي بحثت في هذا. ويحمل ما ذكر إما على أنها امرأة كبيرة السن، وكبيرة السن ليس عليها حرج إذا كشفت وجهها، لقوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. أو يحمل على أن ذلك كان قبل الحجاب أو قبل وجوب الحجاب، لأن الناس كان لهم حالان، الحال الأولى الحجاب، الحال الأولى قبل وجوب الحجاب وهو كشف الوجه، ثم نزل وجوب الحجاب. ومن فوائد هذا الحديث جواز مراجعة العالم في الأمر المشكل، لأنهن قلنا لما يا رسول الله، ولكن هل سؤالهن هنا سؤال اعتراض ولا سؤال لأجل أن يدفعن ما يكن به أكثر أحد بالنار؟ الجواب هو الثاني، سألنا ذا عن ذلك من أجل أن يتجنبنا، لا شك فيها، لا اعتراض على قول الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فائدة هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر الشكاية، بل يصبر ويحتسب ولا يكون كالمرأة كلما جاءه شيء جاء يشكر، هذا غلط. الإنسان العاقل الرجل الحازم يتصبر ويدفع هذه بهذه حتى يزول ما به، وأما أن يبقى كلما حصل شيء جاء يشكو هذا غلط، لما في ذلك من قلة الصبر وإيذاء المرفوع إليه الشكوى. وفي أيضا ذم من يكفر العشير، يعني الصاحب الملازم، ومن يكفر أن يجحد حقه ولا يقوم به، والنساء كذلك، لأن النساء في الغالب لا تقوم المرأة بما يجب عليها لزوجها، لو أحسن إليها الدهر كله ثم أصابها بسوء مرة واحدة قالت ما رأيت خيرا قط. وفي أيضا فضيلة نساء الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حثهن، يا محمد وين أنت اليوم، لما حثهن على ذلك جعلنا يتصدقن من حليهن. وفيه دليل ايضا على جواز تصرف المرأة في مالها بغير اذن الزوج، بقوله تصدقنا من حليهن، مع ان الحلي مما يتعلق به غرض الزوج، ومع ذلك لم يمنعهن النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على انه لا زكاة في الحلي، لقوله تصدقنا من حليهن، ولكن ليس فيه دلالة إطلاقا. وأين الدلالة؟ لو قلت مثلا للإنسان صاحب الماشية الذي يجب عليه الزكاة بالإجماع، لو قلت تصدق ولو ماشيتك، هل يدل على عدم الوجوب؟ لا يدل. ولكن سبحان الله، الإنسان إذا اعتقد قبل أن يستدل فإنه قد يضيع في الاستدلال. وفي أيضا جواز بسط الثوب لتوضع فيه التبرعات والصدقات، ولكن إذا وجد بدله شيء فإنه يكتفى به، كما لو حمل الإنسان صندوقا أو كرتونا أو ما أشبه ذلك أو كيسا يكتفى به. لكن لعل بلال لم يستعد لذلك ولا ظن أن هذا سيكون. نعم. الحديث واحد.
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله الأنصاري أنهما قالا لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري ألا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة.
هذا أصح مما سبق في أنه لا يسن لها أن يقال الصلاة جامعة، لأنه قال لا نداء ولا شيء أبدا، يأتي الإمام ثم يتقدم إلى مكان صلاته ويقوم الناس. ولكن هل قوله ولا نداء ولا شيء هل ينافي قول الإمام استووا سووا الصفوف أو لا؟ أو لا، الظاهر أنه لا ينافي، لأن هذا القول ليس لإقامة الصلاة بل هو لإقامة الصفوف، ومراده ولا شيء يعني لما يتعلق بإقامة الصلاة، أما الصفوه فلا علاقة لها في هذا، فيجوز للإمام بل يرسل للإمام في صلاة العيد أن يأمر الناس بتسوية الصف والتراص وسد الخلل كسائر الصلاة التي فيها صفوف.
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها، قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه، وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة وإن ذلك قد كان يفعل، قال فصلى ابن الزبير قبل الخطبة
رضي الله عنه. في هذا الدليل على انقياد الخلفاء السابقين بما دلت عليه السنة، فإن ابن عباس كتب لابن الزبير يبين له أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤذن لصلاة العيد فلم يؤذن لها، وكان أيضا يخطب بعد الصلاة فيقدم الصلاة ففعل. وفيه دليل على المكاتبة بين الرعية والراعي، وأنه يجب على الرعية إذا جاءت الحاجة أن تكتب إلى الراعي أن تكتب له إقامة للحجة وإبراء للذمة، والإنسان إذا كتب بنية صالحة لا بنية انتقاد واللوم والذم فإن الله يجعل في كتابته بركة.
وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف، فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى، فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة؟ فقال لا يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. قلت كلا، والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم. ثلاث مرار ثم انصرف.
نعم، في هذا دليل على أن يوم العيد تكون الصلاة فيه قبل الخطبة، ولكن بعض أمراء بني أمية أحدثوا الخطبة قبل الصلاة، وبينت لكم أن السبب هو انصراف الناس عنه.
باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية أنها قالت أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. حدثنا
قول مالك رحمه الله أو قول المبوب باب إباحة خروج النساء في العيدين. التعبير بالإباحة فيه تساهل، لأنه لا ينبغي أن يقال في شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إنه مباح، اللهم إلا إذا كان يريد أن يدفع به قول من يقول بالنهي، فهنا يصح فيكون القول بالإباحة لا ينافي الاستحباب. ولكنني لا أعلم أن أحدا قال بنهي المرأة أن تصلي أن تخرج إلى مصلى العيد، والصواب أن المرأة في يوم العيد تخرج إلى المصلى، وأن ذلك سنة تثاب عليه ويقربها إلى الله، لكن يجب أن لا تكون متبرجة بزينة ولا متطيبة، بل تخرج على وجه العادة. والعواتق وذوات الخدور، يعني العواتق ذوات النسب والحسب، وذوات الخدور اللاتي يبقين في خدورهن لا يخرجن إلى الأسواق. وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، لأن الحائض لا يجوز لها المكث في المسجد، وفي هذا دليل على أن مصلى العيد مسجد له أحكام المساجد، فإذا دخلته فصلي ركعتين ولا تبع ولا تشتري فيه لأنه مسجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة العيدين: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عضية أنها قالت كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر. قالت الحويض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس.
في هذا دليل على ما سبق أن ذكرناه على أن مصلى العيد مسجد، ولهذا أمرت الحيض باعتزاله. واستدل بعض الناس بقوله يكبرن مع الناس على أن التكبير يوم العيد في المسجد يكون جماعيا فيكبرون جميعا، وقد جاء ذلك يكبرن بتكبيرهم. وهذا لا شك أن اللفظ يحتمله أنهم يكبرون جميعا لتكون الأصوات أرفع ويكون هذا أبلغ في إظهار الشعيرة، ويحتمل أن تكون الباب معنى مع، يعني يكبرون مع تكبيرهم، ولا يلزم من المعية لازم منها المقارنة بحيث يكون التكبير ابتداء وانتهاء واحدا بفم واحد. وما دامت المسألة محتملة فإنه لا ينكر على من فعل هذا ولا على من فعل هذا، يعني على من فعل التكبير جميعا ولا على من فعله أفرادا، لأن النص محتمل. ولكن الترجيح أن يكون كل إنسان يكبر وحده، لأن الأصل عدم الاجتماع فيكون كل واحد يكبر. وفي هذا دليل على أن الناس في مصلى العيد يرفعون أصواتهم بالتكبير لقوله فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس، وهذا يدل على أنهم يرفعون أصواتهم فتسمعهم النساء اللاتي خلف الرجال. نعم.
وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال لتلبسها أختها من جلبابها.
في هذا دليل على أن الاجتماع على الخير مظنة الإجابة لقولها رضي الله عنها يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، وهذا لا شك أنه كلما اجتمع الناس على الخير فهو أقرب إلى الإجابة. وفيه أيضا أنه لا يجوز المرأة تخرج إلا بجلباب، الجلباب مثل العبات عندنا، فلا بد أن يكون عليها جلباب يسترها. ويدل لذلك أنه لما قالت إحدانا لا يكون لها الجلباب لم يقل فلتخرج لأن هذا منتهى قدرتها، بل قال لتلبسها أختها من جلبابها. وفي هذا دليل أيضا على جواز إعارة الثياب ونحوها، لأنها لا تلبسها أختها من الجلباب إلا على سبيل العارية، ولهذا قال لتلبسها ولم يقل لتعطيها. ولا شك أن إعارة مثل الثياب والأواني والأقلام والساعات للمحتاج لا شك أن فيه خيرا كثيرا، ولهذا ذم الله عز وجل الذين يمنعون المعون لكونهم لا يعيرون الشيء الذي يستفاد منه ولا ضرر. أما لو كان الإنسان يخاف من ضرر فلا بأس أن يمتنع من الإعارة، كما لو كان بعض الناس إذا استعار أفسد المعار فهذا لا بأس أن تمتنع منه. بعض الناس إذا أعرته كتابا وجدته معلقا عليه على الهوامش والحواشي وبين الأسطر، ثم إذا تأملت بعض التعليقات وإذا هي غلط، فيجتمع جنايتان، جناية التصرف في ملك الغير وجناية الغلط. ولهذا لا يجوز الإنسان إذا استعار كتابا أن يعلق عليه ولا كلمة إلا بإذن صاحبه. أما تصحيح الخطأ فقد يقال بالجواز وقد لا يقال بالجواز. أما القول بالجواز فلأن هذا يعني أن تصحيح الخطأ في مصلحة، وأما عدم الجواز فلأن بعض الملاك الكتب لا يحبون أن يكون في الكتاب كتابة غريبة، بل تجده مثلا إذا وجه خطأ ضربه بالطامس أو ما أشبه ذلك. نعم.
الشيخ بعض الناس قد مثلا تلسع السيارة يستعيرها من أخيه مثلا، ويكون يعني تكون الحاجة شديدة، لكن صاحب السيارة قد يخشى مثلا من حصول حادث أو كذا، فتكون المسؤولية على صاحب السيارة.
لا بأس أن يمتع. السيارات الآن يعني لا تعرها إلا إنسانا تثق به تماما من حيث العقل وعدم الطيش، لأن يعني بعض الناس إذا كان سيارة ليست له تجده يعبث فيها عبثا ربما يخلق المروءة. نعم. نعم نعم. هذا المراد، المراد المصلى. الصلاة يعني مكان الصلاة. نعم.
بارك الله فيكم شيخ، ذكرنا بأن صلاة النساء يوم العيد سنة مستحبة.
نعم.
فكيف توجيه قول يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية، حيث يعني ذهب بعض العلماء إلى الوجوب مستدلين بهذا الأمر، وبكذلك بقرينة أمره صلى الله عليه وسلم للحيض والعواتق.
من قال بالوجوب؟
أنا حقيقة سمعت بعض طلاب العلم الموجودين.
اترك طلاب العلم.
يعني يذكرون هذا.
طلاب العلم الآن يبانين على أن الأصل في الأمر الوجوب، لكنهم لا يعبؤون ولا يهتمون بكلام العلماء السابقين، وهذا خطأ وضرر. أولا أن العلماء مختلفون هل الأمر للوجوب أو الأصل أنه للاستحباب، هذه واحدة ما هو محل إجماع حتى يستدل به ويقول هذا أمر للوجوب. وثانيا يجب على الإنسان يرجع إلى كلام العلماء السابقين، هل أحد قال بهذا القول؟ أما صبي في العلم يأتيه أمر يعرف بإجماع العلماء أنه ليس للوجوب ثم يقول الأمر للوجوب، مع أنك لو تبحث معه في أدنى شيء من أصول الفقه ما عرف شيئا، بس مسك الأمر للوجوب والنهي للتحريم وخلاص، كل أمر هو للوجوب وربما يجعله من أركان الإسلام، وكل نهي هو للتحريم وربما يجعله من كبائر الذنوب. هذا غلط، هذا مسك ليس بجيد. فهل أحد من العلماء السابقين قال إن هذا الوجوب حتى نقول الله هذا هو الأصل؟ إن قلنا بأن الأصل الوجوب، أما إذا قلنا بأن الأصل الاستحباب وأن أوامر الله ورسوله إذا لم يكن دليل على وجوبها فالأصل براءة الذمة وعدم التأثيم، هذا هو الأصل، وعلى هذا فيكون الأمر الاستحباب. نعم.
باب
ثلاثة، خذنا ثلاثة.
باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها.
الخرص ما يعلق بالأذن، والسخاب قلادة، قلادة تتقلد بها المرأة. وقوله في هذا الحديث فصلى ركعتين لا لم يصلي قبلها ولا بعدها يدل على أنه ليس قبل صلاة عيد سنة ولا بعدها سنة، وهو كذلك فإنه لم يرد لها راتبة قبلها ولا بعدها. وأما إذا كان لسبب فما كان لسبب فإنه يتقيد به، وعلى هذا فلا ينفي ذلك استحباب سنة المسجد، يعني تحية المسجد لمن جاء قبل الإمام. أما الإمام فمعلوم أنه لا يمكن أن يصلي تحية المسجد، لأنه إذا جاء سيباشر الصلاة، وبعد الصلاة سوف يعظ الناس ويوجههم ويخطب فيهم ثم ينصرف الناس، فلا مكان للصلاة قبلها ولا بعدها بالنسبة للإمام. أما المأموم فإنه إذا جاء قبل الإمام فيقال له لا تجلس حتى تصلي ركعتين، لأن هذا مصلى مسجد فيدخل في العموم. نعم.
وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا ابن إدريس حاء وحدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار جميعا عن غندر كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه. باب ما يقرأ به في صلاة العيدين. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر.
وسبق أنه يقرأ فيهما أحيانا بإيش؟ بالأعلى والغاشية. وعلى هذا ينبغي الإنسان الإمام أن يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا، وينبغي أن يلاحظ في ذلك أحوال الناس، أحوال الجو مثلا. فإذا كان الجو باردا فهنا قد نقول الأفضل أن تقرأ بإيش؟ بسبح والغاشية. وإذا كان الجو معتدلا فليقرأ بقاف واقتربت الساعة لئلا يشق على الناس، فيحصل على السنة بدون مشقة. نعم يا سليم.
عفى الله عنك يا شيخ، مر علينا في الدرس ان النساء يكبر مع تكبير الناس.
نعم.
يا شيخ ما يمكن من صوت الرجال قاعدوا
لا 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 بدون علو، بدون علو. المرأة في مجامع النساء في مجامع الرجال الأفضل لها لا ترفع صوتها. ولهذا أمرت المرأة إذا حصل سهو من الإمام أمرت بالتصفيق. المراد أنه يكبر يعني يتابعون. نعم. لا بتكبيرهم، تكبيرهم هذا الذكور. نعم يا محمد.
الغالب ان الامام يضمنها يعني اصول الاسلام والامور التي تقع فيها الناس فتطول غالبا. هل من الاحسن لو قرا قاف والقمر يعني يقصر الخطبه نظرا لتطبيق هذه، لان الناس يملون من التطبيق. هل يقصر الخطبه على ادنى مثلا الوجوب؟
أنت عرفت أنه مر علينا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فليجعلها يعني على وجه الله يمنع، لكن لا يدع السنة من أجل أن يطول الخطبة. نقول افعل السنة والخطبة حسب الحال. كيف؟
قراءة.
العكس إيش؟
يقرأ قاف والقمر لأن فيهما مواعظ عظيمة وفيها.
هذا اللي نقول لك.
لكن قصر الخطبة تقصيرا يعني واضح.
لا ما هو صحيح. ما أحد يقصر يعني بيقول الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أما بعد أيها الناس اتقوا الله والسلام عليكم. لا بيتكلم، لا بيتكلم 10 دقائق كثير. نعم يا خالد.
شيخ قول مكبرنا مع الناس.
نعم.
أنا أقول هذا مشتبه ويرجع به إلى الإمام.
وهو
مكبرنا مع الناس
مشتبه الجماعي الإفراد. نعم. وما هو المحكم؟ هذا وين فيه هذا؟ هذا في الحج
وغير من الأحاديث.
وين لك إلى 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 أن يأتي الدرس بعد ليلة إن شاء الله؟ أنا رجحت هذا، رجحت الإفراد، لأن الأصل عدم الاجتماع. هذا الأصل أن كل إنسان يكبر بنفسه. بالاجتماع اي ما في شك الناس جالسين ينتظرون الصلاه. نعم. 3.
وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا ابو عامر العقدي قال حدثنا فليح عن ضمره بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابي واقد الليثي أنه قال سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، فقلت باقتربت الساعة وقاف والقرآن المجيد. باب الرخصة في اللعب.
السياق الأول أحسن، لأن الأول ذكر قاف واقتربت، وهذا قدم اقتربت. وفي هذا الحديث دليل على تواضع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث سأل من؟
سأل
أبا واقد الليث. وفي أيضا أنه قد يكون عند الأصاغر من العلم ما ليس عند الأكابر، وفوق كل ذي علم عليم. وفي أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يتواضع للحق، إذا أشكل عليه الشيء يسأل ولو كان المسؤول دونه علما ورتبة، لأنه قد يكون عند الصغير ما ليس عند الكبير. ومن أظرف ما مر بي أننا كنا نختبر صغارا فيما سبق مدة طويلة، فسألته أين الضمير فيما إذا قلت زيد قام، الضمير في قام، قال الضمير خفي يعني مستترا، فرأيت أن أعطيه نملة كاملة على هذا الجواب، لأنه أجاب بالمعنى الذي ربما يكون مثل تعبير النحويين أو أحسن. هذا استفدنا من هذا الطالب. نعم.
باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، قالت وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية عن هشام بهذا الإسناد، وفيه جاريتان تلعبان بدف. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن ابن شهاب حدثه عن عروة عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان وتضربان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا بثوبه، فانتهرهما أبو بكر فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. وقالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية، فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن.
في هذا الحديث وما يأتي بعده دليل على يسر الإسلام وسهولته، وأنه يعطي النفوس بعض الحظ مما لا يكون سائغا في غير هذه المناسبة. العيد يوم فرح، يفرح المسلمون بالعيد، أما عيد الفطر فيفرحون بأنهم أدوا ركنا من أركان الإسلام الذي فرضه الله تعالى عليهم، فيفرحون بذلك ويريدون أن يحصل لهم نوع من اللعب والترفيه عن النفس، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال في الجارتين إنها أيام عيد. فهنا علل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء واحد، وهو أن الأيام أيام عيد. فهل نقول هذا التعليل يضم إلى قوله جاريتان؟ فنقول لابد من شرطين: أن يكون الضارب بالدف والمغني من صغار الناس، والثاني أن يكون في أيام العيد. هذا محتمل وهذا يحتمل هذا وهذا. إن بنينا الحكم على السبب قلنا لابد أن تكون جاريتين، وإن أخذنا بالعموم وقلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يهمل شيئا شرطا في الجواز بدون أن يقيده، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إنها أيام عيد ولم يقل وهما جاريتان، فهذا يدل على أن العلة المبيحة لمثل هذا كونها أيام عيد، لأجل أن يعطي الإنسان نفسه حظها من الفرح والسرور. ونظير ذلك ولكنه ضده أن تعطى النفس حظها من الحزن والتحزن. وذلك أن الشارع أذن للإنسان أن يحد على الميت كم؟ 3 أيام، لأن نفسه تكون منقبضة مع المصيبة، تحتاج إلى شيء يخفف عنها الحزن ويخرج ما في النفس من الحزن، فرخص لها في 3 أيام فقط. وهذه من حكمة الشرع، أن الشرع لا يشق على النفوس والحمد لله. ومن ثم وبالمناسبة أود أنه إذا بكى الصبي لا تقول اسكت ولا ضربته، خلوه يصيح حتى يقضي وطره وبعدين يسكت، لأنه في نفسه شيء، في صدره شيء يحتاج إلى تفريج، خلوه يفرج عنه أحسن من كونك تقهره وتقول اسكت ولا ضربتك، أو بعض الناس يقول اسكت ولا جاك الذيب ولا جاك الكلب فينزعج. حقيقة بعض الناس والعياذ بالله ما يعرف ربي. فعلى كل حال هذا مما يدلنا على أن الإسلام دين فطرة. ففي هذا الحديث دليل على أن الغناء مع الدف من مزامير الشيطان. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر على ذلك. وفيه دليل على أن هذه المزامير تجوز في أيام العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من؟ أقر الجاريتين، حتى إنه كان مسجل نائما فكشف عليه الصلاة والسلام عن وجهه حتى قال لأبي بكر إنها أيام عيد. وفي أيضا جواز الدف، يعني أن يضرب بالدف مع أنه من آلات اللهو والمعازف. فهل نقتصر على الدف أو نقول يجوز الضرب بالطبل والتنكة والصحن وما أشبه ذلك؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل أن المستعمل في عهدهم أكثر من استعمل الدف فلهذا استعملوه، ويحتمل أن يقال الدف أخف نغمة من الطبل وأسهل، ولنقتصر على ما هو أخف لأن الأصل هو المنع والتحريم، فنقتصر على ما ورد ونقول لا يجوز من المعازف إلا الدف فقط، أما الطبل والمزمار فلا يجوز. التنكة ننظر هل هي أشد وقعا وتأثيرا من الدف أو دونه، إما أن تكون مثله أو دونه أو أكثر، إن كانت أكثر منعناها كما نمنع الطبل وإلا فلا. وكذلك الصحن، لكن الصحن أظنه دون الدف، ما يحصل للنفوس من الطرب مثل ما يحصل للدف، وعلى هذا فيتقيد بإيش؟ بالدف دون الطبل. وقولها رضي الله عنها ليستا بمغنيتين، يعني نفت وصفهما بذلك لا الفعل، يعني هناك فرقا بين أن يفعل الإنسان الشيء مرة فلا يقال إنه مغني، ولكن يقال غنى. المغني من اتخذ الغناء إيش؟ مهنة له، هذا المغني. وفي أيضا أن دين الإسلام ولله الحمد شارك غيره من الأديان في مشروعية الأعياد، وأنه ليس هناك عيد في الإسلام إلا الأعياد الشرعية لقوله صلى الله عليه وسلم وهذا عيدنا. فلا عيد لتولي الملك السلطة، ولا عيد أيضا لأي شيء من الأشياء إلا ما كان مشروعا، مثل إيش؟ الأضحى والفطر يوم الجمعة، 3 أعياد. أما غيرها فلا، لأن نحن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم انتصروا في بدر، أليس كذلك؟ ومع ذلك لم يقيموا للانتصار عيدا، لا بعد تمام الحول ولا بعد تمام 10 أحوال ولا غير ذلك. ومعلوم أن انتصار المسلمين في بدر ليس له نظير، حتى أن الله سماه يوم الفرقان، ولا نظير له. لا ومع هذا لم يقم المسلمون له عيدا. طيب العيد بمورد الرسول عليه الصلاة والسلام مثله؟ نعم مثله، ليس بعيد وليس بمشروع. كل أعياد سوى الأعياد الثلاثة النحر والفطر والجمعة ليست بمشروع. نعم
الباب. نعم. الباب يا شيخ ما هو؟ ما كملنا الباب.
كيف
ما كملنا الباب؟
طيب نكمل.
وحدثني أبو الطاهر.
طيب أيضا فيه حديث في آخر الحديث، وقالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني برجائي وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية، فأقدروا قدر الجارية العربة الحديث السن. في هذا دليل على أن بعض الألعاب يرخص فيها للصغار ما لا يرخص للكبار، وهذا كثير. يوجد ألعاب حرام بالنسبة للكبار لكن بالنسبة للصغار لا بأس بها، لأن الصغير لا بد أن يعطى شيئا من الفسحة حتى ينطلق ولا ينحصر من أصل كذا يا آدم وين رحت أخبر بالصدق. طيب وفي أيضا فيه دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يعطي الصغار بعض الحرية في اللعب الذي ليس بحرام. وفي أيضا دليل على جواز نظر المرأة للرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة على النظر للحبشة وهم يلعبون. وفيه دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق مع أهله، حيث مكن أهله أن ينظروا إلى هؤلاء وهم يلعبون لأنها تريد هذه. كانت صغيرة لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، كم كان سنها؟ 18 سنة، صغيرة، فهي تريد أن ترى هؤلاء يلعبون. وفي هذا دليل على أن الحبشة يحبون اللعب، أليس كذلك؟ نعم، ولهذا كان يلعبون في المسجد ومكنهم الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك، وذلك لخفة نفوسهم، نفوسهم خفيفة تحب اللعب وتحب المرح كثيرا. فهل نعطيهم الحرية فيما كان مباحا؟ نعم نعم، نعطيهم الحرية فيما كان مباحا. نعم.
وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على اللهو.
الله أكبر، الله أكبر، شيء عجيب. يعني قوم يعرضون في المسجد، لأن اللعب بالحراب كاللعب بالبنادق عندنا والسيوف، يلعبون في المسجد، أو قصدي العرضة يفعلونها في المسجد. ما ظنكم لو أنها فعلت الآن؟ نعم لكان بعض الناس يأتي من المسجد على من فيه، لأن هذا عندهم من أعظم المنكر. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام إمام الأمة صلوات الله وسلامه عليه، مكنهم يلعبون في المسجد. وفي أيضا دليل على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه قام حتى قضت نهمته، يقوم حتى تكون هي التي تنصر. يعني ما يقول بس خلاص شفتيهم أول مرة، نعم رأيتهم أول مرة وانتهى، لا، يخليها تبقى حتى تقضي نهمتها. ولا غرابة فيه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، كان ساجدا ذات يوم وجاءه الحسن أو الحسين وارتحله، ركب عليه كما يفعل الصبيان الآن، فأطال السجود. وأخبر أنه ارتحله ابنه فأراد أن يقضي نهمته، وهذا من حسن الخلق، نسأل الله أن يعين وإياكم على ذلك. وفي أيضا على أن هذه الألعاب من اللهو لكنها لهو مباح، والظاهر والله أعلم سياق مسلم رحمه الله حديث هؤلاء، الظاهر أن ذلك كان في أيام العيد. نعم.
حدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى واللفظ لهارون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن محمد بن عبد الرحمن حدثه عن عروة عن عائشة أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت.
وذلك لأنه قام حتى قضت نهمته، يقوم حتى تكون هي التي تنصرف، يعني ما يقول بس خلاص شفتيهم أول مرة، نعم رأيتهم أول مرة وانتهى، لا، يخليها تبقى حتى تقضي نهمتها. ولا غرابة فيه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، كان ساجدا ذات يوم وجاءه الحسن أو الحسين وارتحله، ركب عليه كما يفعل الصبيان الآن، فأطال السجود، وأخبر أنه ارتحله ابنه فأراد أن يقضي نهمته، وهذا من حسن الخلق، نسأل الله أن يعين وإياكم على ذلك. وفي أيضا على أن هذه الألعاب من اللهو لكنها لهو مباح، والظاهر والله أعلم سياق المسلم رحمه الله حديث هؤلاء، الظاهر أن ذلك كان في أيام العيد. نعم.
حدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى واللفظ لهارون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن محمد بن عبد الرحمن حدثه عن عروة عن عائشة أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين، فقلت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي.
اللهم صل وسلم. هذا صار لعبهم في أيام وانظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعرض عليه تحبين أن تتفرجي، فتقول نعم، فيمكنها من ذلك ويبقى حتى تقول كفاية. طيب أرأيتم مثلا لو أن امرأة طلبت منا أن تذهب إلى الملاعب، والملاهي موجودة الآن، هل نجيبها أو لا؟ نعم، إيش حسب الحالة؟ أولا هل هذه الألعاب محرمة أو لا؟ إذا كانت غير محرمة يبقى النظر، هل يخشى أن تقع المرأة في محرم بحيث يأتي شباب لا خير فيهم ويخشى من الفتنة؟ إذا قيل نعم قلنا لا تذهب. والآن ولله الحمد البيوت كبيرة واسعة، يستطيع الإنسان يجيب ملاهي في بيته، يجيب رجاحات وغيره ويشوفه. أي نعم.
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم. وحدثنا يحيى بن يحيى.
الزفن معناها الرقص، يزفنون يعني يرقصون. وقد سبق أنهم كانوا يلعبون بحرابهم، يعني يحملونها كذا ولا يدفعونها ثم يتلقفونها، يحتمل هذا وهذا. فهل نقول إنهم يجمعون بين الرقص وبين اللعب، أو يحمل الزفن هنا على اللعب؟ في احتمال، والجمع بينهما ليس بمستحيل، أو بعضهم يمكن يرقص بعضهم يلعب بالحرار، فمتى أمكن الجمع فهو الأولى، أحسن من أن نحمل اللفظ على معنى بعيد. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حاء. وحدثنا ابن عمير قال حدثنا محمد بن بشر كلاهما عن هشام بهذا الإسناد ولم يذكرا في المسجد. وحدثني إبراهيم بن دينار وعقبة بن مكرم العمي وعبد بن حميد كلهم عن أبي عاصم واللفظ لعقبة قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني عبيد بن عمير قال أخبرتني عائشة أنها قالت للعابين وددت أني أراهم، قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت على الباب أنظر بين أذنيه وعاتقه وهم يلعبون في المسجد. قال عطاء فرس أو حبش. قال وقال لي ابن عتيق بل حبش. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبدنا أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم إذ دخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى الحصباء يحصبهم بها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر.
اللهم صل وسلم. هذا كالأول، فيه دليل على سعة الإسلام، ولا سيما إذا كان يراد بالتمكين لهؤلاء التأليف. وقد جاء في حديث آخر أظنه ليس من شرط مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر دعهم ليعلموا أو لتعلم الحبش أن في ديننا فسحة، فيكون هذا من باب الدعوة للإسلام والتأليف على الإسلام. ولا شك أن النفوس إذا أعطيت حظها المباح من اللهو والمرح لا شك أنها ترى، أما إذا منعت من كل شيء وصار لابد أن يكون الشيء كله جديا فإنها سوف تتعب وتمل. نعم.
مصلى
العيد مسجدا
يعم كل المصليات او انه خاص
بمصلى
العيد، اذا كان الثاني فما دليل التخصيص؟
اي نعم، مصلى العيد فقط، لان مصلى العيد يكون فيه الجماعه، يشرع فيه الجماعه. اما المصليات في البيوت او في بعض المدارس او ما اشبه ذلك فليس لها حكم المسجد. نعم.
نعم.
أي أرى أنه لا يجوز لأن له حاصل بدون سببه الذي يبيحه فلا يجوز. لكن كما قلنا قبل قليل مسألة الصبيان لهم يعني نظر آخر، ربما يكون أناشيد الصبيان فيها شيء من الدفء نسمح لهم بها، لكن الرجال الذي لا يسمح لهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة الاستسقاء.
طيب، احنا كما تعلمون نختار أحاديث من مسلم، ما أجمل التزم بها كمال، لكن كمال ما هو بيحضر الآن. هل أنا بعنه أحدا؟ سمير يحضر؟ طيب، حديث اللي مر علينا أمس في قضية اللعب، لعب الحبش.
بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب صلاة الاستسقاء. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة.
قوله رحمه الله كتاب الاستسقاء، الاستسقاء طلب السقيا، يعني طلب المطر. والله سبحانه وتعالى يبتلي بالنعم ليعلم من يشكر أو يكفر، كما قال سليمان عليه الصلاة والسلام هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ويبتلي أيضا بالنقم ليعلم من يصبر ومن لا يصبر، ومن يلجأ إلى الله عز وجل ومن لا يلجأ إلى الله. والله عز وجل حكيم، قد يقدر لعبده سبحانه وتعالى النقم الدينية أو الدنيوية لمصلحة عظيمة تحصل له. من اللي يتكلم هنا؟ يلا، من لمن الطفل؟ وين؟ يبتلي بالنقم لحكمة عظيمة، قد لا يعرف الإنسان قدر النعمة إلا إذا حلت النقم وبضدها تتبين الأشياء. وقد يبتلي الله العبد النقم الدينية بالمعصية ليرجع إلى ربه عز وجل ويتوب إليه ويندم وتكون حاله أحسن مما قبل فعل المعصية. تجدب الأرض ويقحط المطر ويحتاج الناس إلى ربهم فيستسقون. وقد ورد الاستسقاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات متعددة، أعلاها الخروج إلى المصلى ليستسقي. وولد ذكره عبد الله بن زيد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى أي مصلى العيد فاستسقى أي طلب السقيا وحول رداءه حين استقبل القبلة. وتحول الرداء هنا ليس جعل أعلاه أسفله، ولكن جعل أيمنه أيسره، وهذا يقتضي أن يكون ظهره بطنا وبطنه ظهرا. هذا هو معنى تحويل الرداء. فإن قال قائل ما الحكمة من ذلك، فقد أجاب العلماء عن هذا بأمرين. الأمر الأول جاءت به الأحاديث ليتحول القحط، والأمر الثاني ليتحول الإنسان من المعصية إلى الطاعة، لأن سبب هذا الجذب والقحط هو الذنوب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فكأن الإنسان يلتزم أن يغير لباسه الباطن وهو لباس التقوى، مشيرا إلى ذلك بتغيير اللباس الظاهر، وهذا وجه مناسب. فإن قال قائل إذا لم يكن على الإنسان رداء وليس عليه إلا قميص، فهل يمكن تغيير القميص؟ الجواب لا، لا يمكن. لكن إذا كان عليه عبات يمكن، ونجعل العبات في منزلة الرداء. فإن قال قائل وهل نجعل الغترة في منزلة الرداء؟ فالجواب لا، لأن الغترة لباس الرأس فهي تشبه العمامة وليست لباس البدن فلا تقبل. فإن قال قائل إذا كان عليه كوت، يعني لباس على قدر الصدر، فهل يقلبه ويحوله؟ الذي يظهر لي أنه إن كان قد لبسه كما يلبس مشلح، يعني لم يدخل يديه في كميه، فإنه يقلبه، وإلا فلا، لأنه في الثاني يشبه القميص إذا أدخل يديه في كميه، وفي الأول يشبه العباة والرداء. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عبار بن تميم عن عمه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين.
في هذا أيضا من فوائده أن الإنسان عند الدعاء يستقبل القبلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وظهر هذا الحديث أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة، وإن كانت الواو لا تستلزم الترتيب، لكن التقديم ظاهر في أنه قدم الدعاء على الصلاة. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول تقدم الدعاء والخطبة على الصلاة، ومنهم من قال بالعكس. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه.
قول استقبل القبلة وحول رداءه، واللفظ الأول قلب رداءه، هل يقال إنه حول الرداء قبل أن يدعو، أو دعا ثم حول الرداء؟ في احتمال في الحديث، والسياق الأول يقتضي أنه حول الرداء بعد أن استقبل القبلة، لأنه قال فاستسقى وحول الرداء وحين استقبل القبلة. نعم.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عباد بن تميم المازني أنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي، فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله، واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين.
هذا صريح في أنه بدأ بالخطبة متى؟
قبل الصلاة،
يعني قال ثم صلى ركعتين، وثم تدل على الترتيب، وهو أيضا أقرب إلى ظاهر الحال في أنه عليه الصلاة والسلام دعا الله ثم حول رداءه. وعندي أن في مسألة تحويل الرداء سواء قبل الدعاء أو بعده الأمر فيه واسع. لا، إنما إذا كان عليه رداء فعل، ولا نقول اشتري عباة أو رداء لأجل أن تقلبه.
إذا كان عليه كوت وقد أدخل يديه فيها،
نعم،
هل له أن يخلعها وإذا لبسها لا يدخل يديه فيها، يعني يخلعها ويقلبها؟
لا، أنا أرى أنه إذا أدخل يديه فهي قميص، ما تقلب. نعم.
والله عندي شيء ما هذا الأئمة لمن ادعى في الاستسقاء قال اللهم إن اللهم أرفع الضر اللهم الذي يعني يورد شيء الواقع ما هو واقع
ولا على غيرنا
ولكن يا شيخ هذا كان يعني يلح شيء ما هو يعني
هذا صريح هذا صحيح كلام الأخ سليم يقول أحيانا في دعاء الاستسقاء يذكر للمستسقي أشياء ما هي واقعية يعني يقول أجلبت الأرض وقحط المطر وهو كل يوم ينزل مطر والأرض معشبة لكن العلماء يقولون إنه يستسقي ولو لبلاد غير بلاده يعني مثلا أفرض المنطقة هنا في المنطقة الوسطى فيها خصب ورخاء لكن المنطقة الجنوبية والشمالية والشرقية أو الغربية فيها قحط يسمى أن يستسقي لهم التشك تضاف إلى الله عز وجل نعم
أحسن الله إليك
ثلاثة الآن
ما في ثلاثة وين الثالث
ها؟
سليم
وخالد جابر وخالد وسليم
عاد
لا ما فيها
باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء حدثنا
الشيء الثاني ظاهر الحديث الآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة ويدعو وأنه يستقبل القبلة حال الدعاء عمل الناس اليوم على العكس من هذا يدعو في حال الخطبة وإذا استقبل القبلة دعا سرا وهذا هو الذي مشى عليه الفقهاء رحمهم الله لكن الأحاديث تقتضي خلاف ذلك تقتضي أن الرسول صلى الله عليه وسلم عند الدعاء يستقبل القبلة ويستدبر الناس ويدعو الله فلذلك تجد أن بعض الناس في صلاة الاستسقاء في البلدان يختلفون هنا
باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن ثابت عن أنس أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه
وهذا من باب المبالغة والإلحاء على الله عز وجل أن ترفع يديك رفعا بالغا حتى يرى بياض إبطه وإنما يرى بياض إبط النبي صلى الله عليه وسلم لأن عليه رداء فإذا رفع يديه بان الإبط أما بالنسبة لنا ونحن نلبس القمص فإنه لا يتبين بياض الإبط لأنه مستور بالثوب نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه غير أن عبد الأعلى قال يرى بياض إبطه أو بياض إبطيه
هذا الحديث فيه إشكالان الإشكال الأول أنه قال فأشار بظهر كفيه إلى السماء أشار بظهر كفيه فهل المعنى أنه دعا ورفع يديه مقلوبتين بطونهما إلى الأرض أو أن المعنى أنه من المبالغة وشدة الرفع صار كأن الكف مما يلي السماء على قولين العلماء منهم من قال إنه في دعاء الاستسقاء يدعو الله تعالى بكفيه مقلوبتين ظهورهما إلى السماء هكذا ثم إن بعضهم عمم وقال إن دعا لجلب منفعة جعل بطون الكفين إلى السماء وإن دعا بدفع مضرة جعل بطون الكفين إلى الأرض وظهورهما نحو السماء ثم علل وقال إنه يجعل الظهور إلى السماء لأن الشر يدفع فكان بظاهر الكف أقوى وأشد فكأنه اختار أن يكون الدعاء بظهر الكف، ولكن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أبى ذلك كله وقال إن الدعاء استجداء وطلب، والعادة أن الطالب المستجدي يمد كفيه مبسوطتين إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، ولكن من شدة رفع النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء صار أن الرائي لهما أي للكفين يراهما وكأنهما إيش مقلوبتين إلى السماء. فهذا جواب الإشكال الذي في قوله أشار بظهر كفيه إلى السماء. الإشكال الثاني يقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وهذا عام أريد به الخاص، ومراده أنه لا يرفع يديه في الدعاء في شيء من دعائه حال الخطبة إلا في الاستسقاء، وإلا قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه في أكثر من 30 موضعا ساقها بعض الشراح في هذا، كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وعند الجمرتين وفي مواضع كثيرة. فمراد أنس لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، يعني إيش في الخطبة، فهو عام أريد به الخاص، واللغة العربية واسعة يقع فيها العام ويراد به الخاص في مواطن كثيرة، وبهذا يزول الإشكال. ونقول أيضا إن في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الخطبة في الاستصحاء، في الاستصحاء متى؟ في خطبة الجمعة، حين جاءه الرجل وقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء فادعو الله يمسكها، فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، وهو في الصحيحين. وعلى هذا فهذا العموم ليس على إطلاقه. نعم.
وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء.
هذا عندك مؤخر مختلف الترتيب بينه وبينه. نعم نعم.
بارك الله فيكم. مر معنا قاعدة أن العبادة والعبارات على وجود متنوعة أن يفعل الإنسان هذا أحيانا وأحيانا.
نعم.
مر معنا حتى الآن في العيد واحد وهنا واحد مثلا أننا نكرر فالعيد هذا الناس الآن أن يخطبوا خطبتين بينما السنة جاءت بخطبة واحدة، وكذلك في الاستسقاء ظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ثم يصلي.
نعم.
فعمل الناس الآن على عكس.
نعم.
وما هي القاعدة في هذا؟
القاعدة في هذا أن الحديث الواردة في خطبتين في العيد ضعيفة، لكن أخذ بها الفقهاء رحمهم الله. وكذلك أيضا الحديث الذي فيه أن الصلاة تقدم في الاستسقاء إنما هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صنع كما يصنع في العيد، وهذا مجمل. فمن العلماء من قال إنه يصنع كما يصنع في العيد فيبدأ بالصلاة لأنه ظاهر النص، ومنهم من قال إن معنى قوله صنع كما يصنع في العيد أي جمع بين الصلاة والخطبة، وهذا لا ينافي أن تكون الخطبة قبل الصلاة أو بعدها. إلا أن هذا كلام الفقهاء، يعني الآن في بلادك يمشون على ما مشى عليه فقهاء من قديم الزمان.
لماذا ما معود الناس شيئا فشيئا على هذا؟
نعم على إيش؟
على أن نخطب العيد خطبة واحدة وعلى أن نقدم.
وبعض الخطباء يفعلون هذا، يخطبون في العيد مرة واحدة وكذلك في الاستسقاء يدعون قبل الصلاة.
لا حرج الإنسان فيه.
لا حرج إذا كان إنسان إمام قدوة ما ينتقد، ولكن يقال سبحان الله كيف ورد هذا بالحديث وما أشبه ذلك، يعني معناه يعتقدونه شرعا فهذا لا بأس يفعل، لكن إذا كان إنسان ينتقد وينشطر الناس به إلى شطرين ثم يحصل النزاع بين الناس من أجل ذلك، فليبقى على ما كان عليه الناس. نعم
هل هذا يكون الدعاء بصوت مرتفع يعني كدعاء
الخطبة يوم الجمعة؟ هذا هو الظاهر، بصوت مرتفع، لكن الفقهاء يقولون سرا. نعم يا عبد الحميد.
لماذا لا نقول أن أنس بن مالك رضي الله عنه يوم قال وأشار بكفيه إلى السماء وهو كذلك، لأنه كان أقرب في الحادثة؟
لأن إيش؟
لأنه كان قريبا من الحادثة يرى لعينيه.
نعم.
ثم يعلم من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ما قد يعلم أنه أراد الإشارة كما القتال أو أنه يعني من المبالغة، زيد على ذلك أنه يؤكد ويقول وأشار بكفيه إلى السماء.
نعم.
لماذا لا يكون
الإشارة بالكف ما تدل على أنه ظهر قلب الكف، ما هي صريحة. نعم.
باب الدعاء في الاستسقاء. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حولنا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري.
هذا أيضا من الدعاء في الاستسقاء، أن يستسقي الإنسان في صلاة في خطبة الجمعة. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز تكريم الخطيب، لكن بشرط أن يكون لمصلحة أو حاجة. وأما أن يكلمه ليتحدث إليه بأمور خارجة عن الحاجة والمصلحة فلا يجوز. وفي أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وسلامة قلبه ونزاهته، فإنه قبل قول هذا الرجل دون أن يقول هات دليلا على ذلك أو هات بينة. وقد يقال إنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم علم من ذلك، لأن مثل هذه الحال لا تخفى، ولكنه لم يثره أحد ليدعو ويستسقي. وفي أيضا من الفوائد دليل على التوسل بما يقتضي الأمر، فإن هذا الرجل أتى بوسيلة تبرر موقفه ودعاءه وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله هيش هلكت الأموال وانقطعت السبل. وفي أيضا دليل على أنه يسن للخطيب إذا دعا بالاستسقاء أن يرفع يديه، وكذلك الناس يرفعون أيديهم كما جاء ذلك صريحا في رواية أخرى. وفيه من آيات الله عز وجل وآيات الرسول ما ذكره أنس وأكده بالقسم، أن السماء كانت صحوا ليس فيها سحاب، منتشر واسع، ولا قزعة، يعني ولا قطعة غيم صغيرة، السماء صحو. وأقسم مرة ثانية أنه ليس بينهم وبين سلع من بيت ولا دار، وسلع جبل معروف في مدينة تأتي السحاب من قبله كما هو معروف الآن. الآن نحن هنا نعرف أن السحاب يأتي من الجهة إيش؟ الغربية القبلية، كذلك أيضا في المدينة تأتي من نحو سلع، ما بينهم وبين سلع من بيت ولا دار ولا هناك أي سحاب، خرجت بأمر الله وإذنه من ورائه سحابة مثل الترس، وهو ما يتترس به المقاتل حذرا من السهام، يعني من جنس صاج القرص صغيرة، وارتفعت في السماء على هذا القدر. لما توسطت السماء، انظر إلى آيات الله عز وجل، لم تكن تنتشر حين خرجت، خرجت على طبيعتها صغيرة، لما توسطت فرشها الله عز وجل، انتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت بإذن الله عز وجل. فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلا والمطر يتحادر من لحيته في نفس الخطبة، مع أنه كان لا يطيل الخطبة عادة. وهذا لا شك أنه آية من آيات الله عز وجل تبين كمال قدرته وعلمه وحكمته ورحمته سبحانه وتعالى، وهو أيضا آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أجاب الله دعاءه في لحظة. فعلينا أن نتبين مثل هذا وأن نبثه في العامة، لأن هذا مما يقوي الإيمان ويزيد الإنسان معرفة بربه سبحانه وتعالى. وفي أيضا من الفوائد أن هذا المطر بقي حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يمسكه أو أن يجعله حواليه ولا عليه، بقي سبتا أي أسبوعا. يقول ما رأينا الشمس سبتا، ثم دخل رجل، إما الأول أو غيره، دخل في الجمعة الثانية وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، وفي رواية أصح من هذا قال تهدم البناء وغرق المال، وهذا أقرب إلى الواقع من قوله هلكت الأموال وانقطعت السبل، وإن كان هذا له معنى صحيح أيضا، لأن الأموال مع كثرة الأمطار تهلك تفسد، والسبل أيضا تنقطع، لكن الوسط المطابق للحال هو تهدم البناء وغرق المال. وفي أيضا من الفوائد أنه ينبغي للخطيب أن يرفع يديه عند الدعاء بالاستصحاء، يرفع يديه، وكذلك الناس معه تبعا لإمامه. وفيه أيضا حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أتى بأسلوب الحكيم المعروف عند أهل البلاغة، أسلوب الحكيم، وهو إجابة المخاطب بغير ما يتوقع. المخاطب قال يا رسول الله ادعو الله تعالى إيش يمسكها عنا، وهذا ليس من الخير، امساك المطر ليس من الخير، ولكن الرسول عدل عن طلب الإمساك إلى طلب ما فيه الخير ودفع الضرر، ودفع الضرر حيث قال اللهم حولنا، وفي لفظ حوالينا، وحوالينا أبلغ لأنها تدل على الإحاطة من كل جانب وعلى القرب أيضا، ولا علينا لئلا يتهدم البناء ويغرق المال والزرع ويفسد. ثم فصل قال اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. الآكام جمع أكمة، والضراب جمع الظاهر ضربة، وهي الرواب الصغار. يقول بطون الأودية لأن بطون الأودية يكون فيها الأشجار الكثيرة القوية لأنها مسيل المياه، ومنابت الشجر هذا أيضا في الأرض ذات الأشجار، وهذه هي المواضع التي تنفع الناس، دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل المطر عليها. وفي أيضا حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الله تعالى أن يجعل المطر على هذه الأماكن التي يحتاج الناس إليه وأن تفعلون بها. وفي أيضا آية من آيات الله وقدرته وآية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه، حيث إنها انفرجت الغيوم وخرجوا يمشون في الشمس. وفي بعض الروايات أن الرسول قال كان يقول حوالينا ولعلينا ويشير وينفرج السحاب حيث يشير، إذا أشار يمينا انفرج يمينا، يسارا انفرج يسارا، وهذا بقدرة الله عز وجل، لو شاء الله ما حصل هذا. ولكن كما أن الله أقدر عيسى على أن يحيي الموتى بإذن الله، كذلك أقدر محمدا على أن يشير إلى السحاب فيمتثل أمره. وكما سخر الله الريح لسليمان عليه الصلاة والسلام تجري بأمره رخاء حيث أصار، لأن الأمور كلها بيد الله عز وجل. نعم.
وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة إذ قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، وساق الحديث بمعناه وفيه قال اللهم حوالينا ولا علينا، قال فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة، وسال وادي قناة شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا أخبر بجود.
الله جود بجود عندك بضم الجيم.
إلا أخبر بجود.
نعم. هذا كالأول في اختلاف يسير، وهو أنه جعل عليه الصلاة والسلام يشير إلى النواحي فما يشير بيده إلى ناحية إلا فرجت حتى يقول رأيت المدينة في مثل الجوبة، يعني الفجوة المستديرة، السحاب عليه مستدير وفوق المدينة فجوة ما في سحاب لا يمطر بإذن الرب عز وجل. ويقول سال وادي قناة شهرا، الوادي معروف الآن حول المدينة وادي كبير يسمى الآن، يعرفه بعض الناس الآن بهذا الاسم، سال شهرا أي بقي يمشي شهرا كاملا، مما يدل على أن الله تعالى قبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وصارت الأمطار على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. نعم.
وحدثني ما انتهى الباب.
طيب لا ما لا بأس ماشي.
وحدثني عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر قال حدثنا عبيد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام إليه الناس فصاحوا وقالوا يا نبي الله قحط المطر واحمر الشجر وهلكت البهائم وساق الحديث، وفيه من رواية عبد الأعلى فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حواليها وما تمطر بالمدينة قطرة، فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل.
الله الله. هذا فيه عما سبق، يقول الناس صاحوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. إذا جاء مثل هذا اللفظ وجاء المفصل المبين فإنه يعتبر بالثاني دون الأول. ويلجأ كثير من العلماء إذا جاء مثل هذا الاختلاف يلجأ إلى قوله بتعدد القصة، وهذا مسلك ضعيف، بل يقال ينظر أكثر الرواة فيعتبر بهم وتعتبر الباقي يعتبر شاذا، ولا مانع أن يخطئ واحد ويصيب عشرة مثلا، أو يصيب بل أو يصيب اثنان، أو يخطئ واحد ويصيب من هو أرجح منه رواية. وأما أن نقول بتعدد القصة لأجل الجمع فهذا بعيد. مثل هذا أيضا ما ذكر عن بعضهم في المعراج حيث اختلفت الألفاظ فيه، فقال لعل ذلك تعدد. وهذه طريقة لا شك أنها طريقة العاجز، فيقال لا مانع، الإنسان بشر والرواة قد يخطئون، قد ينسى، قد يذهل، قد يقع في فكر شيء يبني عليه، كما تشاهدوا أنتم بأنفسكم. نعم.
وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بنحوه، وزاد فألف الله بين السحاب ومكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة أن حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك حدث أنه سمع أنس بن مالك يقول جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو على المنبر واقتص الحديث وزاد فرأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء حين تطوى.
الله
الله. هو ابن محمد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة فسألته فقال إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي، ويقول إذا رأى المطر رحمة.
كان يقال من كان بالله أعرف كان منه أخوف.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.